بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله في هذا اللقاء الشهري المتجدد في ملتقى طالبات العلم، ومع موضوع نتذاكر فيه ما فيه تعلم العلم النافع والعمل به إن شاء الله. وموضوعنا في هذه الليلة، ليلة الأحد السابع من شهر جمادى الثانية من عام 1431، بعنوان حرية الرأي. وعناصر هذه المحاضرة كما يلي: ما هي الحرية؟ وثانيا، هل توجد حرية مطلقة؟ وثالثا، ضوابط حرية الرأي في النظم المعاصرة. ورابعا، ضوابط حرية الرأي في الإسلام. ثم النقطة الخامسة والأخيرة، السيطرة على حرية الرأي. أعيدها مرة أخرى: أولا، ما هي الحرية؟ ثانيا، هل توجد حرية مطلقة؟ ثالثا، ضوابط حرية الرأي في النظم المعاصرة. رابعا، ضوابط حرية الرأي في الإسلام. خامسا، السيطرة على حرية الرأي. أولا، ما هي الحرية؟ الحرية هي أحد الأركان الثلاثة التي أطلقتها الثورات ضد الكنيسة في أوروبا، وقد كان لها أثر كبير على نفوس الناس، وفعلت هذه الكلمة فيهم فعل السحر في الأبدان، حتى صارت قانونا يحمى عليه ويقاتل عليه. لكن هذا اللفظ يكتنفه غموض شديد في بيان المراد منه وحدوده وتطبيقه، حتى صار من أصعب الألفاظ التي يمكن التعرض لتعريفها ومعرفة مدلولها، وصار يطلق على معاني متناقضة ومتضادة، بل صار أحيانا يستخدم ضد الحرية ذاتها. وأذكر على ذلك مثالين في العصر الحديث متأخرين، ثم مثال ثالث عشناه نحن في واقعنا هذا. أما المثالان المتقدمان أو المتأخران فهما: أولا، في أمريكا لما تفجرت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، كانت الحرية هي السبب المكشوف لهذه الحرب. الشماليون يحاربون من أجل حرية الزنوج في الولايات الجنوبية وتثبيت قرار إلغاء الرق، والجنوبيون يحاربون من أجل حرية الاستقلال وعدم تدخل الحكومة الفيدرالية، حتى قال لينكولن في سبب تلك الحرب: إن الشمال كان يحارب من أجل حرية كل إنسان في أن يفعل ما يريد، وإن الجنوب كان يحارب من أجل حرية بعض الرجال في أن يفعلوا ما يشاءون في الرجال الآخرين. المثال الثاني: لما بدأت الثورة الفرنسية قررت إلغاء الجمعيات بكافة صورها وحظر جميع أنشطتها، وأصدرت قانونا بهذا الخصوص، وذلك في تاريخ 14 يونيو 1791. كان شعار هذا القانون: تحرير الفرد من جميع الروابط التي من شأنها أن تعوق تكوين رأي عام. ثم صدر بعد الثورة قانون يكفل حرية إنشاء الجمعيات وممارسة أنشطتها، وذلك باسم الحرية أيضا، حتى قالت مدام رولان وهي زعيمة حزب المعتدلين من فئات الثوار لما ذهب بها إلى الإعدام: أيتها الحرية، كم من الجرائم ترتكب باسمك. أما المثال المعاصر الذي عشناه فإنه حرب أمريكا ضد الإرهاب، فإنها لأجل السيطرة على كافة ما يتعلق بهذه الحرب صادرت حريات كثير من الناس، وكان من المحظور جدا أن تتحدث بإنصاف عن القاعدة أو عن عدد من أفرادها أو أن تعتقد شيئا من معتقداتها، فكل هذه جرائم قد تحاكم عليها محاكمة طويلة الأمد وتسجن بسببها سجنا قد لا تخرج منه أبدا. والذي يريد أن يعرف في الحقيقة ما جرى على الحرية من انتهاكات في أمريكا فليطلع على بعض التقارير التي تحدثت عن حرب أمريكا ضد الإرهاب وكيف أنها أساءت للحرية إساءة كبيرة جدا. وإنما أذكر هذه الأمثلة لأن هؤلاء هم من يرفعون لواء الحرية ويزعمون أنهم ينافحون عنها ويدعون إليها، ومع ذلك هم يمارسون أشنع أنواع السيطرة على الرأي ومصادرة آراء الآخرين. قبل أن نتحدث عن معنى الحرية في الاصطلاح لابد أن نعرج على تعريفها في اللغة. وقد ذكر أهل اللغة لكلمة حر معاني كثيرة تعود إلى أصلين: الأول ما يخالف العبودية ويبرأ من العيب والنقص، فكل ما خالف العبودية وبرئ من العيب والنقص فإنه يسمى حرا، ويطلق على معاني كثيرة فيما يتعلق بهذا. فمثلا الطين الخالص يسمى حرا، وسط الدار يسمى حرا لأنه في الغالب يكون لا نقص فيه ولا عيب، وكذلك الشخص الذي لا رق فيه يقال حرا لأنه خالص من العيب والنقص. والمعنى الثاني خلاف البرد، فالحر يقابل البرد، والمعنى الأول هو المقصود هنا. ومن المعنى الأول يمكن أن ننطلق إلى المعنى الاصطلاحي لكلمة حرية، والمتبادر إلى الذهن من لفظ الحرية هي تلك الملكة التي يتمتع بها كل إنسان من حيث هو كائن موجود عاقل يصدر أفعاله تبعا لإرادته لا عن إرادة غريبة عنه، ويستطيع أن يتحرك ويتكلم دون موانع خارجية ودون أن يعوق رغباته عائق ما. أقول هذه الحرية مرة أخرى فيما يتبادر إلى الذهن من لفظ الحرية أنها هي تلك الملكة التي يتمتع بها كل إنسان من حيث هو كائن موجود عاقل يصدر أفعاله تبعا لإرادته لا عن إرادة غريبة عنه، ويستطيع أن يتحرك ويتكلم دون موانع خارجية ودون أن يعوق رغبات عائق ما. وحينما قلت تلك الملكة التي يتمتع بها كل إنسان فإننا نخرج ذلك المجنون، فإنه وإن كان يستطيع أن يقول ما يشاء لأنه غير محاسب، فإننا نقصد بالحرية هنا الشخص العاقل، ولذلك قلنا من حيث هو كائن موجود عاقل تكون أفعاله صادرة تبعا لإرادته. هذه الحرية بهذا المفهوم تتنوع إلى أنواع كثيرة، وأذكر مثلا ما أصدره الرئيس روزفلت في 6 يناير 1941 في رسالة للكونغرس أنه يجب أن تسود العالم حريات أربع: حرية التعبير وهي التي نتحدث هنا فيها عن حرية الرأي، ثانيا حرية العبادة، ثالثا التحرر من الحاجة، ورابعا التحرر من الخوف. ومن هذه الحريات الحرية الشخصية، ودائما ما يتحدث كثير من الناس عن الحرية الشخصية ويريد بها أن يكون مستقلا في حاجاته الأساسية التي يكون بها قوام بدنه واستقامة أمر حياته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب، فيأكل ويشرب ويلبس ويسكن ويركب بحسب ما يراه هو ويختاره دون أن يفرضه عليه أحد. ومن حرية الإنسان في التفكير والوصول إلى النتائج التي يراها من خلال استعماله للعقل الذي وهبه الله له. ومنها حرية السياسة وحرية الاجتماع وحرية الاقتصاد وحرية التعليم وحرية التملك وحرية التجارة، ولكل واحد من هذه الحريات معاني خاصة بها بحسب متعلقها الذي تتعلق به. قل لكل واحد من هذه الحريات السابقة معاني خاصة بها بحسب متعلقاتها التي تتعلق بها. ونحن هنا نتحدث عن حرية الرأي والتعبير، فنقول في تعريفها بناء على ما سبق هي القدرة على التعبير أو التحدث عن الآراء والأفكار بأي وسيلة ممكنة وبدون موانع خارجية وبدون أن يعوقها عائق ما. القدرة على التحدث عن الآراء والأفكار بأي وسيلة ممكنة وبدون موانع خارجية ودون أن يعوقها عائق ما. وهذه الحرية بهذا المعنى مطلقة دون قيد أو شرط، لكن هل فعلا توجد هناك حرية للتعبير والرأي مطلقة غير مقيدة؟ هذا هو حديثنا في النقطة الثانية، وهي هل توجد حرية مطلقة؟ في الحقيقة يرى بعض أصحاب الفلسفة الوجودية أن الحرية تعني عدم الالتزام بأي قيد من القيود، سواء كانت قيود عرفية أو عقدية أو مبادئ أو قيم أو أخلاق، ودون أي تدخل من الآخرين. وهذا المعنى نجد بعض الجهال يتخذه حجة لدفع انتقادات الموجهة إليه ويبني عليه سوء صنيعه وقبح مسلكه. وهذا المعنى لا يمكن أن تقوم عليه أمة ولا يبنى على أساسه مجتمع، لأن مصير العمل بهذه الحرية هو الانحلال والعبث وتقويض أساس البناء العلمي بل وأسس البناء الاجتماعي، ولذلك جاء في الموسوعة العربية الميسرة في تعريف حرية التعبير بأنها حق الأفراد في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، حق الأفراد في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم دون تقييد سابق أو تدخل من جانب الدولة، إلا لتوقيع الجزاء في حالات السب والقذف والتحريض على الشغب والتعبير المخل بالحياء. هذا تعريف الموسوعة العربية. وتلاحظ من التعريف أن فيه تقييد، يعني حينما يقولون إلا لتوقيع الجزاء، يعني أن هناك حرية مقيدة، يعني هذه الحرية مقيدة في حالات السب، القذف، التحريض على الشغب، التعبير المخل بالحياء. وهذه قيود مفطور عليها الناس، ولا تجد أحد يعترض عليها، ولكننا نجد من يعترض على القيود التي يفرضها رب العباد. وهذا من سوء صنيع بعض الناس، فإنك إذا ذكرت له قيود الحرية التي يفرضها هؤلاء الغرب سلم بها، وإذا جئت له بقيود رب العباد جل وعلا بدأ يتنصل ويحاول أن يتحرر منها ويقول أنا حر. وأزيد يعني نقلا عن الموسوعة العربية فيما يتعلق بقيود الحرية، تقول: وتشمل هذه الحرية حق الكلام والكتابة والنشر وما يقوم مقامها في نقل الأفكار والمشاعر. ثم تقول الموسوعة: ومع حرص جميع النظم السياسية على كفالة هذه الحرية والنص عليها في الدساتير، فقد كانت دائما موضع تغيير من جانب الحكومات، وخصوصا في أوقات الحروب والظروف السياسية الاستثنائية. ومن أقدم الأمثلة على هذا التقييد ما جرت عليه محاكم التفتيش في أوروبا من محاربة الآراء التي لا ترضى عنها الكنيسة الرسمية. ثم قالت الموسوعة: وحرية التعبير ضرورية لسير النظم الديمقراطية، لأنها الوسيلة الوحيدة لتنوير الرأي العام الذي يوجه الحياة السياسية ويختار حكامه ونوابه ويحاسبهم. ومع أن حرية التعبير هذه في النظم المعاصرة أو النظم الغربية الديمقراطية فيها مساحة كبيرة جدا للتحدث، لكن لها ضوابط وتضيق في بعض الأحيان، ومع هذا إلا أنها تكاد يعني لا مع ضيقها هي أفضل بكثير من واقع الدول الإسلامية والعربية للأسف الشديد. وحديثنا في النقطة الثالثة هو ضوابط حرية الرأي في النظم المعاصرة. ضوابط حرية الرأي في النظم المعاصرة، هذه هي النقطة الثالثة. ضوابط حرية الرأي في النظم المعاصرة. فإن العرض السابق لمفهوم الحرية يظهر منه أنه لا يمكن أن تكون هناك حرية مطلقة، بل لا بد من قيود، لكنها تختلف من مجتمع إلى آخر ومن دولة لأخرى. والكلمة سلاح قوي، فحين تخرج من فم الفصيح البليغ تكون أمضى من السيف في يد القوي شديد البأس. ولهذا كان لابد من ضوابط وحدود لحرية الرأي والكلمة، وقد اتفق على هذا جميع النظم المعاصرة في زماننا. وإنما بدأت بضوابط حرية الرأي عند النظم المعاصرة الأوروبية أو الديمقراطية لأمهد لذلك بحرية الرأي في الإسلام وضوابطه. فنذكر على سبيل المثال أمثلة قديمة، والحقيقة أن من يتتبع النظم السياسية سيجد أمثلة جديدة على هذا، وسأذكر أمثلة قديمة وجديدة. وحرصت على النقل عن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لأنه تعتبر هي أم الحريات. جاء في هذا الإعلان الصادر عام 1989 ما يلي، يقول: إن التبادل الحر للأفكار والآراء هو من أثمن حقوق الإنسان، ولذلك كان من حق كل مواطن أن يتكلم أو يكتب أو يطبع ما يشاء بحرية، وإنما يكون مسؤولا عن إساءة استعمال هذه الحرية في الأحوال التي يحددها القانون. فهذه المادة تقيد حرية الرأي بما يحدده القانون مما يكون فيه إساءة استعمال حرية الرأي، وهذا القيد يحيل على تفاصيل القانون فيما لا يسمح التكلم به وما يعاقب القانون على التكلم فيه. كما جاء في الدستور الأمريكي: لا يصدر الكونغرس قانونا يحد من حرية الخطابة أو الصحافة أو يحد من حرية الناس في عقد اجتماعات سلمية. وكلمة سلمية هي قيد على حرية الرأي، وقد استعمل هذا القيد بوضوح في حرب أمريكا ضد روسيا، حيث أنشأ الكونغرس الأمريكي لجانا لتحصي ولاء الموظفين ولجانا لتحصي ولاء المواطنين لمعرفة ذوي الميول اليسارية. هذه اللجان لها سلطة لا تخضع للقضاء، وإذا تبين أن الشخص يحمل ميولا يسارية فإنه يكون عدوا للنظام الاجتماعي ويحارب بوسائل كثيرة منها فصله من عمله. ولهذا قال جون جورج، وهو المدعي العام المساعد بأمريكا سابقا وقد طرد من عمله عام 1946 حين احتج على الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية ضد الديمقراطية في بلاده في كتابه مصرع الديمقراطيات في العالم الجديد، يقول: في اعتقادي أن الفاشية الدولية على الرغم من هزيمتها في الحرب لا تزال على قيد الحياة، إن الفاشية لم تمت في الولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا نذهب بعيدا ونحن نشاهد مصرع حرية الرأي في أمريكا في حربها ضد الإرهاب، وهو أقل شأنا من الدول التي كانت تحاربها أمريكا في حربها العالمية الثانية؟ لقد أصدر الكونغرس قانونا يمنح وكالة المخابرات الأمريكية إمكانية التجسس على كل شخص ولو كان أمريكيا لرصد كلماته وجميع تحركاته، وفي حال خطر في أذهانهم أنه يمكن أن يكون إرهابيا فإن الوكالة يمكنها إلقاء القبض عليه بدون إظهار التهمة للقضاء العام وإبقائه تحت القيد حتى يثبت لهم خلاف ما ظهر لهم. وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا وسعى كثير من عقلاء قومهم لإلغائه لأنه يعارض مبدأ الحرية الشخصية التي يقوم عليها النظام الأمريكي. وأما إذا ذهبنا إلى بريطانيا فيقول إيرون إلكسندر في كتاب الدستور البريطاني: ليس الإنسان حرا أن يقول أو يكتب ما شاء، بل هناك قيود أربع ترد على هذه الحرية: الأول حماية أمن الدولة، الثاني حماية عقيدة الشعب، الثالث حماية سمعة الأفراد من الطعن والتجريح، الرابع حظر الطعن في الأديان والانتقاص من شأنها أو شأن معتنقيها. ولست هنا بصدد التقصي لكل ما يرد من ضوابط عند الغربيين وهم قبلة الناس اليوم في الحرية، ولكني أردت أن أذكر أن هذه الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة حتى من أعلى الدول التي تتمتع بالحرية، لكن قد تقل القيود وتكثر بحسب ما يجد من أحداث وما يحصل من سوء استخدام حرية الرأي. ومع ذلك فإننا لا نملك إلا أن نعترف بأن هذه الحرية مع ما قد يعتريها من عوائق هي أفضل بكثير من واقع كل الدول الإسلامية، لأنها في الحقيقة لا تحمل من الإسلام في الغالب إلا اسمه. والملاحظ أن جميع الأنظمة تعطي للشخص الحق في أن يتكلم أو يسكت بحسب ما يملي عليه ضميره أو بحسب ما يراه هو ويقتنع به، ولا تفرض عليه في حال من الأحوال وجوب بيان رأيه وإعلانه للناس. ولكن هذه الحرية مع جمالها في الظاهر إلا أنها باتت تعيش أزمة حقيقية سأشير إليها إن شاء الله في النقطة الخامسة والأخيرة. أنتقل الآن إلى النقطة الرابعة وهي ضوابط حرية الرأي في الإسلام. ضوابط حرية الرأي في الإسلام، وهذه هي النقطة الرابعة في حديثنا إليكم هذه الليلة. ضوابط حرية الرأي في الإسلام، حينما أتحدث عن ذلك إنما أتحدث عما هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما استنبط منهما وما وقع في القرون المفضلة، ولست أتحدث عن قوانين الدول العربية والإسلامية نفسها ولا عن واقعها، فهذا شيء آخر مختلف تماما عما هو موجود في كتاب والسنة. إننا هنا نسترشد بنصوص الوحي لنعرف إلى أي مدى يجوز للإنسان أن يعبر عن رأيه، ومتى يحرم التكلم في موضوع ما، ومتى يحق لولي أمر المسلمين أن يمنع الناس من الحديث في موضوع ما. وليس هذا بالأمر السهل يعني تتبع هذه النصوص، ولكن حسبي أن أبذل وسعي في معرفة النصوص التي تدل على ذلك وإظهارها والاستدلال عليها. وإذا كانت الآراء منها ما هو صواب وحق ومنها ما هو خطأ وباطل ومنها ما يكون فيه نفع ظاهر للناس ومنها ما يكون أشد ضررا من الأمراض الفتاكة، فإن من الحكمة أن يكون الحكم على الرأي ومدى قبوله وجواز إظهاره بحسب ما يترتب عليه من آثار وبحسب ما يقوم عليه من دلائل. وإن المتأمل في النصوص الشرعية لا يلاحظ أن الإسلام لم يكتفي بحرية الرأي وجعلها في حدود دائرة المباح، وأن الإنسان له حق في أن يعبر عن آرائه وأن يتحدث عن أفكاره في الحدود التي وضعها الشارع وضبطها، بل إن الشارع جاوز ذلك إلى أنه يجب على الإنسان أن يبدي رأيه وأن يظهره وأن يدعو إليه، وليس فقط له الحق، وإنما يجب عليه في بعض الحالات أن يعبر عن رأيه. لنذكر أولا الضوابط العامة للتكلم بالرأي، ثم نبين متى يجب على المسلم أن يذكر رأيه. أول ضابط لحرية الرأي أن يكون الكلام بعلم مبنيا على حجج صحيحة. يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال بالحكمة يعني بالعلم، تكلم بعلم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. ولهذا نهى الله جل وعلا عن المجادلة بعد وضوح الحق وظهوره، فليس لك أن تبدي رأى باطلا. يقول تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين. ويقول تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. كما نهى ربنا جل وعلا عن الجدال في آياته بغير سلطان منه، فقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على قلبي كل على كل قلب متكبر جبار. ويقول تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ويقول تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ويقول تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، لأن الجدال في هذه الآيات بعد ظهورها وبيانها ووضوحها هو من الجدال بغير علم، وليس فيه إلا الصد عن دين الله ووضع الشبه لمنع الناس من الاستجابة لكلام الله. ولهذا نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته تبع له أن يجلس مع القوم الذين يخوضون في آيات الله بغير علم، فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله بغير علم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كما نهى المسلمين أيضا أن يجلسوا معهم، فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقوله إنكم إذا مثلهم يحتمل أنكم يعني في سماعهم مثلهم، ويحتمل أنكم ستكونون مثلهم من كثرة ما يرد على أذهانكم من الاستهزاء والكفر بآيات الله والشبه التي ترد على الأذهان فتتشربها قلوبكم فتكونون حينئذ مثلهم في معتقدهم وكفرهم واستهزائهم. كما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوض في القرآن بغير علم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم لبعض ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فكأنما فقئ أو فقئ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. رواه ابن ماجه وأحمد وإسناده صححه أحمد شاكر. وسبب النهي أنهم كانوا يتناظرون في القدر، فيستدل كل واحد منهم بما يوافق ما يراه ويرى أن ما عند غيره ليس بصواب، مع أن الكل جاء به القرآن فأورث ذلك تناقضا في الظاهر. وسببه عدم علمهم بمعنى ما استدلوا به، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام بعلم يقتضي من المسلم أن يكون لديه قدرة على التمييز بين الحق والباطل، وأن لا يتكلم إلا بما تبين له وجه الصواب فيه، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه. قال في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون، وقال في الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذين يتبعون المتشابه من القرآن بغير علم ويتركون المحكم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وما أعظم هذا القيد وهذا الضابط، لو أن كل واحد منا حرص على أن يتكلم إلا بعلم ولا يتحدث بما لا يعلم لقل كثير من الكلام الذي لا فائدة منه، وإنما هو ضرب ورجم بالغيب لا يعلم صاحبه هل هو محق فيه أم مبتل. الشرط الثاني لحرية الرأي الصدق في النقل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد أمرنا الله أن نتثبت حين نسمع قولا أو خبرا من أحد الناس، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكيف بمن يحدث بما لم يسمع أصلا، أو ما يجهل صحته، أو ما يعلم كذبه وإن كان ناقلا عن غيره. فإذا كان الإنسان يمكن أن يكون من أهل الكذب إذا كان يحدث بكل ما سمع، فكيف بمن يحدث بما لم يسمع ونحو ذلك مما فيه كلام كثير لا فائدة منه. الشرط الثالث انتقاء الألفاظ الحسنة والبعد عن الكلام الفاحش. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فهنا يأمرنا الله تبارك وتعالى أن ننتقي أحسن الألفاظ، لماذا؟ لأن الكلمة السيئة قد تقع موقعا سيئا فيترتب عليها سوء ونزاع وخصام. ولهذا علل الله تبارك وتعالى هذا الأمر بقول: إن الشيطان ينزغ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فهو عدو للإنسان. هنا ما قال للمؤمنين، لاحظ أنه قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ولم يذكر لمن يكون القول، ما قال أن تقول التي هي أحسن للمؤمن، ثم لم يذكر أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين أو أنه هو عدو للمؤمنين، بل هو قال هو عدو للإنسان. فينبغي أن يكون الكلام الحسن للمؤمن وللكافر على حد سواء. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا خطاب للمؤمنين في مجادلة أهل الكتاب. وقال تعالى: ولا تجادلوا إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وتأمل هذه المقدمة الجميلة: إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فأنت تبدأ أولا بتمهيد وتوطئة لتمد الجسور بينك وبين هذا الذي يجادلك، وتذكر أن بينك وبينه أمورا مشتركة، ومن هذه الأمور المشتركة المتفق عليها بيننا وبينك سننطلق إلى الأمور المختلف فيها لنضع الحق في نصابه، وننظر هل أنت المحق أم نحن المحقون، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. القيد الرابع أو الشرط الرابع عدم التعرض لأعراض الناس. فلا يجوز الغيبة ولا النميمة ولا الشتم ولا السب ولا اتهام بالزنا ونحو ذلك من الأشياء التي فيها تعرض لأعراض الناس، فإن عرض الناس محترم يجب صونه عن الابتذال. وقد ذم الله تبارك وتعالى من يسعى بين الناس بالنميمة أو يأكل لحم إخوانه وهم أموات، فهذا قيد مهم جدا في تعبيرك عن رأيك. هذا أهم الضوابط التي عرضت لي في التعبير عن الرأي. ولو أنك فتشت الكتب التي تتحدث عن حرية وحرية التعبير، وهي كثيرة بحمد الله، لاستطعت أن تجد قيودا أخرى غير هذه. ننتقل بعد ذلك إلى الحالات التي يجب على المسلم أن يتكلم فيها ويبين الحق الذي يعتقده. ليس الإسلام يعطيك حرية التعبير، وإنما يعطيك إنما يوجب عليك، يفرض عليك أن تتكلم في بعض الأحيان. متى يكون هذا؟ أولا إذا رأيت منكرا من ترك واجب أو فعل محرم، فيجب عليك أن تبين الحق والصواب. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: وأولئك هم المفلحون. وذم الله بني إسرائيل لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان أو مثقال حبة خردل من إيمان. والمنكر هو الذي لا يوافق شريعة الله تعالى، فيدخل في ذلك كل فعل لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بشرط أن يكون ذلك ليس من محل الاجتهاد، وإنما هو مما دل عليه الدليل الصحيح الصريح أو أنه ما اتفق عليه. أما الأشياء التي هي محل اجتهاد وفيها دليل يحتمل فإنه لا إنكار فيها. وربما يظن بعض الناس أن المنكر يقتصر على ترك العبادات المعروفة وإتيان المحرمات من الشهوات كالخمر والزنا ونحو ذلك، والصواب أن المنكر أشمل من ذلك، فما يقع من إهمال الموظفين في عملهم هو من المنكر الواجب تغييره، وما يقع من الحاكم أو السلطان من الظلم أو التعدي على حقوق الناس أو منعهم مما يجب لهم ومن المنكر الذي يجب تغييره، وما يقع من المحامي مثلا الذي يأخذ القضية ويعلم أن صاحبها ظالم فيترافع عنه لأجل حفنة من المال، حفنة من المال يعرض الأمة كلها لتسلط اللصوص عليها والمجرمين والعيش فيها بأمان لأجل أن يأخذ مالا ينتفع به حينا ثم يكون زادا له إلى النار والعياذ بالله، فيتركه لمن لا يحمده بعد موته ولا يشكره على أن ترك له هذا المال. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فلاحظ أخي الكريم كيف أنه يربط بين السمع والطاعة في العسر والميسر واليسر والمنشط والمكره، وبين قول الحق أينما كنت لا تأخذك في الله لومة لائم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتقر أحدنا نفسه فلا يقول ما يعتقده مخافة الناس. فروى أحمد المسند وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عز وجل عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: يا رب خشيت الناس، فيقول الرب جل وعلا: فأنا أحق أن يخشى. وفي رواية: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق الله عز وجل إذا رآه أو شهده أو سمعه. وهذا لا يعني أن ينزع المسلم يده من طاعة ولي الأمر أو أن يعلن الحرب عليه، فهذا سبيل الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين بسبب وقوعهم في المنكرات، وإنما الواجب هو بيان الحق ودعوة الناس إليه وعدم الخوف منهم وسلوك الطرق التي تؤدي لزيادة الصلاح ودفع الفساد. والأصل في المعروف في الأمر المعروف عن المنكر أن يواجه به صاحبه مباشرة ولا يفضح أمره أمام الناس، لأن إنكار المنكر من النصيحة في دين الله، والنصيحة إنما تكون للمنصوح مباشرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبين شيئا وقع من بعض الصحابة أن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، وإنما يذكر اسم صاحب المنكر في حالات خاصة مثل التظلم عند الحاكم أو السلطان أو القاضي، ومثل إذا سئل عن دين شخص أو أمانته، إما لأجل زواج أو توليته منصبا، فيجب أن يذكر ما يعرفه عنه، يجب أن يذكر ما يعرفه عنه. ومثل إذا كان صاحب المنكر مجاهرا بمعصيته غير مبال بما يقال فيه، ومثل إذا كان صاحب المنكر مجاهرا بمعصيته غير مبال بما يقال فيه واقتضت المصلحة تحذير الناس منه وبيان سوء صنيعه، ومثل إذا كان صاحب المنكر لا ينتهي عن منكره إلا إذا أشهر أمره أمام الناس. وحينما نتحدث عن بيان الحق وإظهاره وقوله، فلا يأخذه أحد قضية عام يأخذه أحد يعني أخذ قضية عامة مطلقة، لا، هناك مواطن لها ضوابط فيما يصح الكلام فيه وإبداء الرأي وما يمكن السكوت فيه، لكن الأصل هو وجوب الإبداء إلا حينما ما يوجد مانع يمنع من ذلك، إما مخافة الأذى أو تيقن عدم فائدة الكلام لأن هؤلاء لن يستجيبوا، فهذا له حالات خاصة يمكن فيها الامتناع عن قول كلمة الحق. الأمر الثاني مما يجب فيه قول كلمة الحق إذا طلب منه النصيحة، فيجب أن ينصح بما يرى أنه هو الصواب، فمن حقوق المسلم على أخيه إذا استنصحه أن ينصح له كما ثبت ذلك في الصحيح، ولا يجوز له أن يغشه أو أن يخفي عنه عيوبه وقد أمره أن يبينها لها حتى وإن غضب عليك. يعني بعض الناس يقول لك أظهر لي ماذا ترى فيني من العيوب، فإذا ذكرت له بعض العيوب زعل وغضب وربما خاصمك، فلا عليك، أنت بينت الذي ما يجب لك بيانه ونصحت له بما ترى أنه هو الواجب، وما حدث له من الغضب والزعل والحنق لا حق له فيه، فلا حرج عليك في ذلك. أنتقل إلى نقطة ثالثة في النقطة الرابعة، وهي طرق حماية الإسلام المجتمع من الآراء الباطلة. كيف حمى الإسلام المجتمع من الآراء الباطلة؟ وهو يظهر يعني الإسلام يحث الناس على بيان الآراء والكلام والقول، فكيف استطاع أن يحمي المجتمع من الآراء الباطلة؟ الحقيقة هناك طريقان لحماية المجتمع من الآراء الباطلة. الأول ذاتي، ينبع من الشخص نفسه، وذلك بتحميله مسؤولية الكلمة التي يتحدث بها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله، وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون ليتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وذلك نقل عن أبي بكر رضي الله عنه يقول هذا ويشير لسانه: هو الذي أوردني المهالك، وهذا مع جلالة قدره وعظيم فضله وعلو منزلته رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بأحدنا الذي يتحدث لا يبالي بأي شيء قال. الطريق الثاني سلطة ولي الأمر في تطبيق الضوابط الشرعية لإبداء الرأي والتعبير عن الأفكار. وقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ومن أعظم الرعاية أن يحفظ المجتمع من انتشار الأفكار الفاسدة فيه، كما يسعى لمنع انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، وكما يحمي المجتمع من سراق الأموال. ولا يحق لولي الأمر أن يمنع إلا ما ظهر فساده وبطلانه مما له تأثير على عقائد الناس، بحيث يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، أو من السنة إلى البدعة، ولا يحق لولي الأمر أن يمنع إلا ما ظهر فساده وبطلانه. لا يحق لولي الأمر أن يمنع إلا ما ظهر فساده وبطلانه مما له تأثير على عقائد الناس، بحيث يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، أو من السنة إلى البدعة، أو ما يمزق شمل الأمة. ويوقع العداوة والبغضاء بينها أو من الفتاوى التي تخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وولي الأمر هنا يجب أن يتجرد عن هواه وأن يحرص على ما في سلامة المجتمع، وإذا وقع نزاع بين الراعي ورعيته في أمر من الأمور وجب رد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس له الاستبداد برأيه بلا مستند شرعي. هذا ما يتعلق بضوابط حرية الرأي في الإسلام. فذكرنا أن الإسلام يبيح التكلم بالرأي والفكر بشروط أربعة، ثم ذكرنا الحالات التي يجب على المسلم أن يتكلم فيها، ثم ذكرنا طرق حماية الإسلام من آراء الباطلة. ننتقل بعد ذلك النقطة الأخيرة وهي الخامسة، السيطرة على حرية الرأي. تعد الولايات المتحدة رائدة صناعة العلاقات العامة، وكان التزامها هو السيطرة على الرأي العام كما قال زعماء هذه الصناعة، إذ تعلموا كثيرا من نجاحات لجنة كريل، وهي لجنة دعايات حكومية أسست أثناء الحرب العالمية الثانية لإقناع الشعب الأمريكي بدخول الحرب، والنجاحات في خلق الرعب الأحمر وما ينجم عنه. لا بد كذلك من تزوير كامل للتاريخ، فتلك وسيلة أخرى للتغلب على المشاعر المرضية أو المرضية، لتجعلنا نبدو كأننا نهاجم وندمر شخصا نحمي أنفسنا منه وندافع عنها ضد معتدين ووحوش كبار وما إلى ذلك. وما زالت تبذل جهود ضخمة منذ الحرب الفيتنامية لإعادة بناء تاريخ ذلك الحدث. كنا خلال السنوات العشر الماضية ننشئ وحشا ضخما كل سنة أو سنتين يتوجب علينا الدفاع عن أنفسنا ضده، وكان هناك عدو جاهز وموجود دائما، ذاك هو الروس. وبما أنهم أخذوا يفقدون جاذبيتهم كأعداء وأصبح استخدامهم يزداد صعوبة يوما بعد يوم، فكان لابد من استدعاء أعداء جدد. هذه مقتطفات من كتاب هيمنة الإعلام، الإنجازات المذهلة للإعلام، تأليف نعومي تشومسكي، وترجمة الدكتور إبراهيم يحيى الشهابي. هو كتاب يصف فيه المؤلف كيف أن مجموعة قليلة من الناس يسيطرون على عقول أمة كاملة بما يملكونه من وسائل إعلامية وقنوات إخبارية وأموال كبيرة. ليس المقصود بالسيطرة على حرية الرأي تسلط الحاكم على الرعية بمنعه من أن يتحدثوا بحرية تامة، فإن هذه السيطرة مكشوفة وواضحة. إنما المقصود استغلال الحرية لمصادرة حرية الآخرين ومنع من إبداء آرائهم، وهذا ما يحدث في الغرب نتيجة فتح الباب على مصراعيه أمام حرية الرأي. ونحن نرى أن هذه القنوات المملوكة لمجموعة من الأشخاص تستطيع أن تصنع الرأي، توجهه إلى الوجهة التي تريد بسبب امتلاكهم للوسائل المتاحة لممارسة هذه الحرية. لقد أصبحت حرية الرأي في النظم الديمقراطية ملكا لنفر قليل من الناس، وليست حرية يمارسها الجميع. إن من يمتلك وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا في الناس فإنه قادر على تشكيل عقولهم وصياغة أفكارهم وتمرير ما شاء من مبادئ وقيم، حتى إن الحرب الحديثة أصبحت تعتمد على المعلومات وطريقة نشرها بصورة كبيرة جدا، لا على الحقائق، لاحظوا، تعتمد على المعلومات والكلمات والأخبار التي يصنعونها أو يزورونها وطريقة نشرها. يقول الجنرال ويسلي كلارك في كتاب الانتصار في الحروب الحديثة عن حرب أمريكا الأخيرة ضد العراق: لقد أصبح الرأي العام سلاحا للحرب، يمكن إثارته والتلاعب به للتأثير بسرعة على الحملة نفسها. ووقفت وسائل الإعلام الأمريكية إلى جانب قواتها ضد دكتاتور شرير وضد وسائل إعلامية حديثة نسبيا بقيادة قناة الجزيرة تصور فظاعات الحرب وعدوانية الأمريكيين. وكان الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام يتعلق بالحقيقة كما تراها من خلال ثقافتها وتجربتها الخاصة وبيئتها، والحقيقة نسبية سواء كرهنا ذلك أم أبينا. وهذا موضوع طويل، حسبي أني أشرت إليه إشارة عابرة ليعلم القارئ أن الحرية يمكن استغلالها باسم الحرية، أو ليعلم المستمع أن الحرية يمكن استغلالها باسم الحرية ما لم يوجد ضوابط وتقنيات تحد من سيطرة كبار الملاك على وسائل المعرفة. ونحن نرى الآن في صحفنا المحلية كيف أنها تسيطر على حرية الرأي ولا تنشر الآراء التي تخالفها، وهذا واضح وجلي. ولعلي أشير فقط هنا إلى كتب ثلاثة يمكن مراجعتها للتزود بهذا الموضوع، أعني السيطرة على حرية الرأي. أولا فخ العولمة لمؤلفين ألمانيين طبع في الكويت ضمن سلسلة المعرفة، الكتاب الثاني متلاعبون بالعقول لتشيلر وقد طبع أيضا في الكويت ضمن سلسلة المعرفة، الكتاب الثالث أزمة الحريات في عالمنا لخالد محمد خالد. هذا ما استطعت أن أريده في هذه الدقائق المعدودة، وأعلم أني قد أطلت، لكن الموضوع طويل وله ذيول، وقد تعرضت لهذه النقطة الأخيرة أعني السيطرة على حرية الرأي في محاضرة لي بعنوان حماية العقول، لعلي أعرضها لكم إن شاء الله في وقت آخر. أكتفي بهذا، ولعلنا نترك الأسئلة إلى وقت آخر إن شاء الله. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.